بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صارف على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لمن تفرد به عن حيث معين، كما يقال لم يرويه عن سفيان المثلي ولم يرويه عن ابن جريج إلا ابن مبارك.
الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو النوع الذي يقال له الغريب. قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه: الغريب ضد المشهور، هكذا قال. وهذا التعريف منتقد، أولا لأن الغريب ليس ضد المشهور، وثانيا لأنه لم يوضح الغريب بصفة مبينة ظاهرة، وإنما أحال في تعريفه على قسم آخر وهو المشهور، وهو نفسه أعني المصنف رحمه الله لم يبين معنى المشهور. فهذان وجهان ينتقد منهما هذا التعريف. وحتى نبين معنى هذه العبارة على ما فيها، فإننا لابد أن نعرف أولا ما هو المشهور. هو يقول ماذا؟ الغريب ضد المشهور، فلابد أن نعرف أولا ما هو المشهور. المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. يعني إيش هذا الكلام؟ ما رواه ثلاثة أي في أي طبقة من طبقات الإسناد. الإسناد عندنا مثلا يبدأ أولا ينسب الحديث مثلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي طبقة الصحابة، ثم طبقة التابعين، ثم طبقة أتباع التابعين، وهكذا. فعندما نقول ما رواه ثلاثة فأكثر أي في أي طبقة من الطبقات، لا يشترط أن يكون هؤلاء الثلاثة أو من فوقهم في جميع الطبقات، ولكن مثلا يكون عندنا في طبقة الصحابة ثلاثة، مثلا يكون عندنا في طبقة التابعين ستة، مثلا في طبقة أتباع التابعين عشرة مثلا. فهذا يصدق عليه تعريف المشهور. ليه؟ لأن احنا بنقول المشهور ما رواه ثلاثة أي على الأقل، فأكثر يعني لا مانع أن يزيد العدد عن ثلاثة، المهم ما لم يبلغ حد التواتر. هذا شرط مهم جدا. ليه؟ لأن احنا بنقول ما رواه ثلاثة فأكثر. طيب كلمة فأكثر يدخل فيها عدد كبير، ممكن يصل إلى عشرة عشرين ثلاثين أيا كان. لأجل هذا احترزنا فقلنا ما لم يبلغ حد التواتر، لأن المتواتر باختصار شديد، وهو ليس من مباحثنا في هذا المتن، المتواتر هو ما رواه جمع كثير في جميع طبقات الإسناد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس باختصار شديد. يبقى لابد في المتواتر بالنسبة لقضية العدد أن يكون فيه عدد إيش؟ كثير في جميع طبقات الإسناد. فلو قلنا ما رواه في المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر وسكتنا، يبقى هذا يدخل فيه الإيه؟ المتواتر، وإحنا عايزين نخرج المتواتر، فقلنا ماذا؟ ما لم يبلغ حد التواتر. تمام؟ المصنف هنا يقول الغريب ضد المشهور، ونحن قلنا أولا في أول وجهي الانتقاد إن الغريب ليس هو ضد المشهور. يعني إيه؟ يعني في نوع آخر ضد المشهور وليس غريبا، اللي هو إيه؟ العزيز. العزيز ما رواه اثنان او ما لم يروه اقل من اثنان. اقل من اثنين، معذرة. واضح الآن؟ يبقى العزيز ما رواه اثنان، ممكن تقول كده، أو تقول بتعبير آخر ما لم يروه أقل من اثنين. يعني إيه؟ يعني ممكن يزيد في بعض طبقات الإسناد، لكن المهم إنه يكون في أي طبقة من الطبقات ما فيش عندك أقل من اثنين. عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ يعني لازم يكون في أي طبقة من طبقات الإسناد اثنين، ما يكونش أقل من اثنين، لكن ممكن يكون أكثر من اثنين في بعض الطبقات. يعني مثلا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، مثلا أبو هريرة وعائشة. خلاص؟ يعني مش أقل من اثنين في طبقة الصحابة، مش أبو هريرة فقط أو عائشة فقط، لا، لازم يكون اثنين. طيب ممكن يكون في الطبقات اللي بعد كده أكثر من اثنين؟ ممكن. يعني ممكن يرويه عن أبي هريرة مثلا ثلاثة، وممكن يرويه عن عائشة مثلا ثلاثة، مفيش مشكلة، يبقى اسمه عزيز برضو. ليه؟ لأنه في بعض طبقات الإسناد لم يوجد أقل من ماذا؟ من اثنين. خلاص؟ فالعزيز ضد المشهور، لابد أن نتحرز عنه. وهذا الفرق بين العزيز والمشهور هو الذي استقر عليه العلماء الآن، وهو الذي تجده في كتب المصطلح. وإلا فبعض العلماء من قبل كان يقول العزيز ما رواه اثنان أو ثلاث، والمشهور ما رواه أكثر من ثلاث. وعلى هذا جرى صاحب البيقونية، ماذا قال؟ عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذا التعريف كان يقول به بعض العلماء من قبل، لكن استقر غير واحد من العلماء المتأخرين على التفريق بين العزيز والمشهور بناء على هذه الصورة، أنهم خصوا العزيز بما يرويه اثنان، وأما ما يرويه ثلاثة أو أكثر فأدخلوه في المشهور. نأتي الآن إلى الكلام على الغريب. يبقى احنا عندنا مشهور وعزيز، يأتي المبحث الذي نتكلم فيه بالأصالة وهو الغريب. الغريب هو ما رواه واحد فقط، وقل غريب ما روى راو فقط، هذا هو الذي يسمى بالغريب. وكما قلنا أيضا في المشهور والعزيز، واحد في أي طبقة من الطبقات، لكن ممكن يزيد في بعض الطبقات الأخرى، ما فيش مشكلة، يبقى يرويه واحد في طبقة الصحابة مثلا، أو واحد في طبقة التابعين، أو واحد في طبقة الأتباع، كل هذا اسمه غريب على الأقسام التي سيأتي بيانها إن شاء الله. المهم أنه لابد أن يوجد في أي طبقة من الطبقات واحد فقط، هذا هو الذي يقال له الغريب. قال الذهبي: فتارة ترجع مغالبته إلى المتن وتارة إلى السند. كيف هذا الكلام؟ احنا عندنا الإسناد هذا إسناد، وعندنا المتن، فالغرابة قد تكون في هذا الجزء وقد تكون في هذا الجزء. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الغرابة قد تكون في الإسناد ولكن المتن نفسه ليس بغريب، يعني المتن نفسه له طرق متعددة أو له روايات متعددة، ورد بألفاظ أخرى، ورد معناه في ألفاظ متعددة، يبقى المتن نفسه ليس غريبا ولكنه جاء في بعض طرق الإسناد من وجه غريب، وده سيتبين في أقسام الغريب إن شاء الله. أو العكس، ممكن تكون الغرابة في المتن وليست في الإسناد، يعني الإسناد نفسه يرويه عدد من الرواة، جاء من طرق متعددة، ولكن في بعض الروايات، عليكم السلام، ولكن في بعض الروايات جاءت لفظة زائدة، جاءت رواية مغايرة، حصل اختلاف في الألفاظ، تمام؟ يعني مثلا المتن عندنا مثلا من رواية هؤلاء الثلاثة، جاء مثلا واحد رواه عن فلان الثاني هذا، خلاص، جاء شخص رواه عن فلان الثاني هذا، فزاد في المتن زيادة، يبقى المتن هذا هو المتن هذا، ولكن في الرواية الثانية هذه وقع إيش؟ زيادة. طب الزيادة دي في المتن ولا في الإسناد؟ في المتن. يبقى يقال المتن هذا الثاني وقعت فيه زيادة غريبة، مع إن الإسناد نفسه ليس بغريب، الإسناد نفسه فيه أفراد متعددة. قال: والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. يعني الغريب لا يستلزم الضعف، الغربة لا تستلزم الضعف، بل قد يكون الغريب صحيحا وقد يكون ضعيفا. وهذا الكلام يفيدنا جدا في مسألة التفرد التي مرت معنا من قبل، فهذا تضيفه إلى ما سبق عندك حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. قال: والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يرويه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يرويه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. هذا الكلام هو الذي نعبر عنه بأقسام الغريب. الغريب قسمان: غريب مطلق وغريب نسبي. غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو الذي يكون التفرد فيه بأصل الإسناد، التفرد يكون بأصل الإسناد، كمثل ماذا؟ كمثل حديث الأعمال المعروف، حديث الأعمال إسناده تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم تيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه، خلاص، ومن عند يحيى بن سعيد انتشر، رواه أناس كثيرون. لكن التفرد اللي وقع في هذا الحديث وقع فين؟ في أصل الإسناد، يعني في أصل الرواية. بعض العلماء يوضح هذا المعنى، يقول: التفرد يكون في الطرف الذي فيه الصحابي، يعني جاي في أصل الإسناد من عند الصحابي من الأصل، واضح؟ وأما التفرد النسبي فهو الذي، معذرة، الغريب النسبي هو الذي يكون فيه التفرد في جهة معينة من الإسناد، لو تكلمنا على الإسناد يعني. يعني التفرد لا يكون بأصل الإسناد بأصل الرواية، بل يكون الحديث معروفا من طرق متعددة، ولكن يحصل تفرد فيه في بعض الجهات. إزاي؟ احنا قلنا من شوية مثلا لو في حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وعائشة، ويرويها عن أبي هريرة ثلاثة، ويرويها عن عائشة ثلاثة مثلا، يرويها عن أبي هريرة مثلا سين وصاد وعين، بصينا لقينا في سين ده لم يرويه عنه إلا واحد فقط، إنما عن صاد تعدد وعن عين تعدد، يبقى الحديث معروف من طرق متعددة ولا لا؟ طرق متعددة هي، ولكن وقع التفرد في جهة معينة عن شيخ بعينه مثلا اللي هو سين ده اللي هو الراوي عن أبي هرير، حصل التفرد في جهته هو بس، لكن أصل الحديث له طرق متعددة ولا لا؟ يبقى ده اسمه غريب نسبي، دي اسمها غرابة نسبية. نختم الكلام في هذا المبحث بالتفريق بين الغريب والفرد. عندنا نوع آخر من أنواع علوم الحديث يقال له الحديث الفرد. الفرد هو الغريب لغة واصطلاح، يعني احنا قلنا الغريب ايه؟ هو ما رواه راو فقط. هو الفرد كده برضه، ما رواه راو فقط. وكما إن الغريب ينقسم إلى غريب مطلق وغريب نسبي، فكذلك الفرد ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي. أما التفريق كيف يكون؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: العلماء يفرقون من جهة استعمال المصطلح، يعني كلمة فرد وكلمة غريب، الكلمة نفسها، الاصطلاح نفسه أو الاسم نفسه، اسم فرد أو اسم غريب. فالتفريق عليكم السلام، فالتفريق يكون من جهة الاستعمال. إزاي؟ احنا قلنا الغريب بينقسم إلى إيه؟ غريب مطلق وغريب نسبي. فالغريب المطلق ده أكثر العلماء يستعملون معه كلمة الفرد عندما يكون التفرد مطلق بالصورة التي شرحناها، فهنا تأتي كلمة الفرد. وأما عندما يكون الغريب نسبيا تأتي كلمة غريب. العلماء هنا ما يستعملوش كلمة فرد، ما يقولش هذا حديث فرد، إنما يقول حديث فرد. إمتى؟ في التفرد المطلق. يبقى حديث الأعمال يقال فيه حديث فرد، تمام؟ ليه؟ لأن التفرد اللي موجود فيه مطلق ولا نسبي؟ مطلق. يبقى نستعمل معاه كلمة فرد، نقول هذا حديث فرد. إنما الصورة اللي احنا ذكرناها من شوية اللي فيها أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم، ينفع نقول في حديث بالصورة اللي احنا شرحناها دي حديث فرد؟ لا، لأن الطرق فيه متعددة والتفرد اللي فيه حصل في جهة معينة من الإسناد، يبقى يقال غريب من حديث فلان اللي هو الواحد، عشان ما نعيدش الكلام تاني. الواحد اللي احنا قلنا تفرد عن الشخص ده يقال غريب من حديث فلان، تمام؟ يبقى التفريق من حيث الاستعمال من ناحية كلمة فرد وكلمة غريب، من ناحية الاستعمال فقط. نعم.
قال المسلسل: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته كما سلسل سمعته، وكما سلسل بالأولية إلى سفيان، وعامة المسلسلات وهي وأكثرها باطلة بجذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة والمسلسل بالمصريين والمسلسل بالمحمدين
هذا هو الحديث المسلسل. يقول البيقوني: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم. يبقى المسلسل ما تتابع رواته على صفة واحدة، كما يقول الذهبي قال: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقات. واضح؟ أي صورة من الصور التي ذكرناها كما سيأتي في كلام الذهبي. يبقى يتتابع الرجال على صفة واحدة، هذا هو الذي يقال له المسلسل. وليس من شرط المسلسل أن يكون التسلسل في جميع الرجال، يعني مش لازم يكون من أول رجل روى الحديث من جهتنا إلى منتهاه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أو إلى الصحابي، لا يشترط. وإنما متى وقع التسلسل في عدة طبقات من طبقات الإسناد، فحينئذ يصدق على هذا الحديث أنه حديث مسلسل. وهذا يتبين بالأمثلة. ماذا قال؟ كما سلسل بسمعت، مثال يقال فيه مسلسل بالسماع. يعني إيه مسلسل بالسماع؟ يعني صيغ الأداء اللي فيه كلها سمعته سمعته سمعته، كل واحد من الرواه يقول سمعته، يبقى ده مسلسل بالسماع. التسلسل هنا في ماذا؟ في صيغة الأداء. قال: أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. سلسل بالأولية، إيه المسلسل بالأولية ده؟ هذا هو الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقع في بعض طبقات الإسناد من جهة متأخرة بعض الشيء إنه الرواه يقولون ماذا؟ حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا لحد ما انتهى التسلسل عند مين؟ عند سفيان. يبقى التسلسل لم يستمرش إلى جميع طبقات الإسناد، ولكن جه في طبقة معينة وتوقف، يبقى ده اسمه مسلسل برضه. يبقى ده اسمه مسلسل بالأولية. قال: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها. هذه قاعدة، عامة المسلسلات واهية أي ضعفها شديد. لماذا؟ لأن الإشكال في صيغة التسلسل الموجودة أو في صورة التسلسل الموجودة، هذه لم تقع غالبا كما تتبعه العلماء إلا ويكون في الإسناد ضعف. هذا بحسب تتبع العلماء، إنه كثير من الأحاديث اللي حصل فيها تسلسل في الصورة كانت على صورة ماذا؟ على صورة ضعيفة، كان الإسناد نفسه ضعيف، الرجال أنفسهم ضعفاء. قال: وأكثرها باطلة لكذب رواتها، يعني تبين بالبحث والتتبع إنه أكثر هذه المسلسلات مكذوبة، وبالتالي لا يفرح الإنسان بقضية التسلسل. هذه يعني كما يقال من ملح العلم، يعني يقال مثلا في حديث مسلسل وفي حديث كذا، الإنسان لا يفرح بهذا، لا يفرح بهذا أنه صار معه مسلسلات وصار معه أحاديث، لا، هذا يستعملها العلماء من باب ماذا؟ من باب ملح العلم أو من باب طرف الإسناد. وكانت يعني في كثير من طبقات الرجال أو عصور الحديث تستخدم على وجه العلو والفخر، إنما هي في نفسها لا يفرح بها. ليه؟ لأنه أغلبها مكذوب. إنما أقواها وجد بعض هذه المسلسلات فيها درجة معينة من القوة، أقرب من بعض أو حتى بعضها ممكن يكون صحيح. قال: وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه في سبب نزول سورة الصف، والحديث عند الترمذي وغيره. فوقع في طبقات وقع في رواة هذا الحديث إنه قال عبد الله بن سلام فأقرأناها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قرأ علينا سورة الصف. فلما جاء عبد الله بن سلام حدث بهذا الحديث من بعده قرأ عليه سورة الصف وهو يحدثه، وهكذا الراوي من بعده وهكذا الراوي من بعده. يبقى ده اسمه مسلسل بقراءة سورة الصف، إن كل واحد من الرواة عندما يحدث بهذا الحديث اللي هو سبب النزول يقرأ سورة الصف وهو يحدث. يبقى ده اسمه إيه؟ مسلسل بقراءة سورة الصف. ماذا أيضا؟ المسلسل بالدمشقيين. يعني إيه مسلسل بالدمشقيين؟ يعني جميع رواته دمشقيون أو أكثر رواته دمشقيون. هذا الحديث هو حديث الحديث الإلهي الذي يقول فيه الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، حديث أبي ذر رضي الله عنه. فكثير من رواته دمشقيون. يبقى ده تسلسل، احنا بنقول مسلسل بالدمشقيين. والتسلسل هذا في أي صورة من الصور؟ في نسب الرواة أو في بلاد الرواة، يبقى ممكن يكون تسلسل من هذه الجهة. وماذا أيضا؟ المسلسل بالمصريين، يبقى رواته مصريون. وهذا هو حديث صاحب البطاقة، حديث الرجل الذي ينشر له 99 سجلا، الحديث المعروف. في بعض طرقه تسلسل برواية المصريين. وماذا أيضا؟ المسلسل بالمحمدين، يعني جميع رواته محمدون. لكن لاحظ هنا الذهبي ماذا يقول؟ المسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، لأن ابن شهاب اسمه محمد، محمد بن مسلم، لكن ابن شهاب لم يرويه عن صحابي يقال له محمد، وإنما رواه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه، صحابي وهذا الحديث هو السائب بن يزيد. طيب الحديث ده اللي هو حديث إيه؟ حديث أذان عثمان الثاني، حديث الأذان الثاني الذي زاده عثمان رضي الله عنه. نعم. أكمل.
قال المعنعن ومن إسناده فلان عن فلان.
ما إسناده فلان عن فلان؟
ما إسناده فلان عن فلان. فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوم ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان النقي وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ان لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فان لم يكن حملناه على الاتصال، فان كان مدلسا فالاظهر انه لا يحمل على السماع. ثم ان كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا باس، وان كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فاذا قال الوليد او بقيه عن الاوزاعي فواهم، فانهما يدلسان كثيرا عن الهلكه. هذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي.
فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي
وهذا في زماننا يعصر نقله على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك.
هذا هو الحديث المعنعن، والمصنف رحمه الله ذكر فيه كلاما هو أمس بالتدليس، فنحن نتكلم هنا على ما يخص المعنعن وما يمسه بدرجة قوية، وأما ما يتعلق بالتدليس فنرجئه إلى الحديث المدلس إن شاء الله. قال المعنعن ما إسناده فلان عن فلان، معنعن كعن سعيد عن كرم. فالمعنعن هو الذي يرويه الراوي عن شيخه بصيغة عن، أو ما يقوم مقامها ككلمة قال أو كلمة أن على الراجح إن شاء الله تعالى. فهذا كله يدخل تحت الحديث المعنعن. ولا يشترط في الحديث المعنعن أن تكون العنعنة في جميع طبقات الإسناد، ولكن إذا وقع في طبقة واحدة فقط فقد صدق عليه أنه معنعن. يبقى لو عندنا حديث رباعي مثلا، ثلاثة فيه بيصرحوا بالسماع، سمعته أو حدثنا إلى آخره، وواحد فقط قال عن، صدق عليه أنه حديث معنعن أو إسناد معنعن. هذه المسألة في الحقيقة من أدق المسائل وأكبرها وأعظمها في علم الحديث، لأنه ينبني عليها القول في تثبيت الأسانيد وعدم تثبيتها، واختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، ومباحث هذه المسألة في غاية الدقة. الإسناد المعنعن هذا عندما يجيء فلان عن فلان، عندما يجيء مثلا زيد عن عمرو، هل يحكم لهذا الإسناد بالاتصال أم لا؟ ينبغي أن أنت تتذكر هنا ما ذكرناه في قضية الاتصال. احنا قلنا الاتصال أن يسمع الراوي الحديث عن شيخه الذي فوقه في الإسناد. طيب السماع ده يتحقق ازاي؟ احنا قلنا في سماع حقيقي وفي سماع حكمي. السماع الحكمي اللي هو العنعنة وما جرى مجراها، وقلنا في العنعنة ايه لو تفتكر؟ بشرطها. يبقى لازم علشان ننزل العنعنة دي منزلة السماع لازم يكون في شرط، لان السماع لو كان مثلا حدثنا او سمعت دي صيغ صريحة، انما عندي صيغة غير صريحة عن فلان. طيب سمع ولا ما سمعش؟ هو ده الذي يأتي فيه الإشكال. قال الذهبي: فمن الناس من قال لا يثبت، يعني لا يثبت الإسناد المعنعن، العنعنة دي لا تثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. القول ده معناه ايه؟ معناه ان لازم زيد يلقى عمرو ولو مرة واحدة فقط، اللي احنا بنقول عليه ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء يعني ايه ثبوت اللقاء؟ يعني لازم زيد ده يلقى عمرو ولو مرة واحدة فقط. وهذا القول هو قول البخاري وشيخه علي بن المديني رحمهما الله تعالى. طيب الحكمة في هذا القول او السبب، ما الذي دعاهما الى هذا القول؟ خد بالك معي. قالوا لأن الإرسال كان عادة في الرواة من قبل. احنا درسنا الإرسال صح ولا لا؟ وهيجي معنا حاجة اسمها تدليس. كان من عادة الرواة قديما أن يرسل بعضهم عن بعض، يعني في طبقات متقدمة، في طبقة التابعين مثلا أو أتباع التابعين، أو حتى في طبقة الصحابة، بس احنا بنستثني الصحابة لأن إرسالهم مقبول على كل حال. لكن بالنسبة للتابعين والأتباع وكذا، كان ممكن يجيب زيد عن عمرو ويكون زيد ما سمعش من عمرو، ما فيش مشكلة. هذه كانت عادة مضطردة عندهم. فالبخاري وابن المديني ماذا قال؟ قال والله علشان نطمئن إلى ثبوت هذه الرواية لازم يتحقق عندنا لقاء زيد بعمرو ولو مرة واحدة، علشان نأمن قضية الإرسال التي كانت عادة عند الرواة من قبل. طيب هنا في مسألة، إن لو زيد لقي عمرا وثبت عنه في بعض الروايات أنه قال حدثنا، طب ما هو بعد كده هيقول عنه، مش في كل الروايات هيقول حدثنا. قال لك ما هو لما يثبت اللقاء مرة واحدة فقط أنا كده قلبي هيطمئن، إن هو لما يأتي بعد ذلك يروي بالعنعنة هذا كله يحمل على السماع طالما أنه ثبت اللقاء ولو مرة واحدة. عرفنا معنى القول ده؟ قال: ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفه. هذا هو القول الثاني. يبقى احنا عندنا قولين، قول الأول اللي مر من شوية قول البخاري وابن المديني، القول الثاني اللي هو تثبيت العنعنة أو حمل العنعنة على السماع بالشرط اللي احنا هنبينه إن شاء الله، وهذا قول مسلم بل نقل عليه الإجماع. وكلامه في ذلك معروف في مقدمة صحيح. والذهبي يقول: بالغ في الرد على مخالفه، وهذا صحيح، ومن كان معنا في دروس صحيح مسلم يعرف هذا. طيب، شرط العنعنة بناء على القول الثاني ده ما هو؟ حتى تقبل العنعنة لابد من 3 شروط. الشرط الأول المعاصرة، الشرط الثاني إمكان اللقاء، الشرط الثالث البراءة من التدليس، البراءة من التدليس أو ما في معناه. يعني لو هنقول الإرسال الخفي مثلا، ما هو الإرسال الخفي في معنى التدليس؟ خلاص، يبقى دول 3 شروط لابد منهم على مذهب مسلم ومن وافقه، وهم جمهور العلماء وقد نقل الإجماع في ذلك. لابد من هذه الشروط الثلاثة حتى تحمل العنعنة على السماع. طيب، الشرط الأول إيه هو؟ المعاصرة. يعني إيه المعاصرة؟ يعني لازم يكون الاثنين دول في عصر واحد، لازم يكون زيد وعمر في عصر واحد. يعني لو زيد في عصر وعمر في عصر ثاني خالص ما تمشيش العنعنة، يبقى دخلنا في حاجة اسمها إرسال جلي زي ما قلنا قبل كده. الإرسال الجلي اللي هو إيه؟ ما فيش معاصرة، كرواية التابعية عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يروي التابعية عن النبي عليه الصلاة والسلام أحمل العنعنة دي على السماع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الشرط الأول مش متحقق اللي هو إيه؟ المعاصرة، ما فيش معاصرة خالص. طيب، الشرط الثاني ينبني على الشرط الأول اللي هو إمكان اللقاء. إنما احنا في القول الأول قلنا إيه؟ ثبوت اللقاء، يبقى لازم يكون ثبوت حقيقي. إنما اللقاء هنا بناء على القول الثاني يكتفى فيه بالإمكان. يعني إيه؟ يعني زيد وعمر في عصر واحد، ومش بس كده، لا، لقاؤهما ممكن، جائز، ليس مستبعدا. يبقى يخرج بالشرط الثاني ده إيه؟ ما لو كان متعاصرين ولكن لقاء أحدهما بالآخر بعيد، فضلا عن عدم ثبوته، إنه ما يثبتش أصلا إن هما التقوا. يتحقق هذا عندنا، يثبت أنهما لم يلتقيا أبدا، إنما الشرط عندنا هنا إيه؟ إمكان اللقاء. طب إمكان اللقاء ده احنا ممكن نتصوره إزاي؟ في مثال تقريبي، لما يبقى زيد وعمر دول الاثنين في المدينة مثلا، خلاص؟ يبقى الاثنين في عصر واحد وفي مكان واحد اللي هم المدينة، والسن نفسه محتمل. يعني مثلا زيد ده مثلا ولد في تاريخ معين يسمح له بالسماع من عمر، يبقى ما يجيش مثلا يولد في مرحلة متأخرة بحيث لا يحتمل له السماع من عمر، ما ينفعش. يبقى لازم يكون مثلا ولادة زيد في مرحلة معينة يحتمل معها السماع من عمر، والاثنين في مكان واحد، يبقى ده اسمه إمكان اللقاء. خلاص؟ ليه؟ لأنه يبعد، لا سيما في عادة السلف، عادة السلف من الهمة وسماع الحديث والحرص على طلبه، يبعد ان تبقى الصورة اللي احنا ذكرناها دي ويبقى زيد ما سمعش من عمر، يبقى هذا بعيد. طب نعكس المسألة، لو كان زيد في المدينة وعمر في البصرة ولم ينقل ان احدهما رحل الى الاخر، معايا ولا لا؟ يبقى لما بنراجع ترجمة زيد نلاقيه ان هو ما خرجش من المدينة، ولما نراجع ترجمة عمر ما خرجش من البصرة، يبقى لا عمر راح المدينة عشان يسمع منه زيد، ولا زيد راح البصرة علشان يسمع من عمر. طب في الحالة دي نحمل العنعنة على السماع؟ لا، مع ان في معاصرة بس ما فيش ايه؟ ما فيش امكان لقاء، هنا اللقاء ما ثبتش خالص. تمام؟ او ايه كمان؟ ممكن يبقى الاثنين في مكان واحد في المدينة او في البصرة، وممكن يبقى سنهم متقارب، او السن عموما او ظاهرا يسمح بالسماع، لكن لم يثبت اصلا ان هم سمعوا من بعض. يعني انا مثلا واخوكم ابو عثمان، احنا الاثنين في مكان واحد في القاهرة، وسننا سن كل واحد منا يسمح ان يسمع احد منا من الاخر، لكن في حقيقة الامر لم يثبت ان احنا شفنا بعض اصلا ولا سمعنا من بعض. اللي هي العلماء يقول لك ايه، فلان عن فلان مرسل زي ما قلنا قبل كده، او فلان لم يسمع من فلان، مع ان المعاصرة ممكنة واللقاء بالتجويز العقلي ممكن، لكن لم يثبت اصلا في الواقع. يبقى هنا العنعنة تحمل على السماع؟ ما تحملش على السماع. يبقى امكان اللقاء ده معنى ايه؟ زي ما احنا قلنا كده، يبقى الاثنين في بلد واحد مثلا مثال، والسن يسمح بالسماع تمام، او الاثنين يبقوا في بلدين مختلفين ولكن هذا رحل الى ذاك او ذاك رحل الى هذا والمسألة يحتمل فيها السماع والتلقي ماشي، يبقى ده كله اسمه ايه؟ امكان اللقاء. يأتي بعد ذلك الشرط الثالث، وهو مبني على الشرطين الأولين، اللي هو البراءة من التدليس وما في معناه. ما في معناه اللي هو الإرسال الخفي، لسه قايلينه من شوية، لأن احنا قلنا الإرسال الخفي اللي هو ايه؟ المعاصرة مع عدم اللقاء. ارجع للكلام اللي احنا قلناه قبل كده، يبقى دي مسألة احنا لسه متكلمين فيها من شوية. إنما التدليس اللي هو ايه؟ هيجي معانا بعد كده إن شاء الله، إنه يكون زيد لقي عمرا وسمع منه تمام. يبقى حتى على مذهب البخاري وابن المديني، حتى على القول الاول، اللقاء ثابت والسماع ثابت، ولكن ثبت عندنا في بعض الاحاديث انه زيد رواها عن عمرو بواسطة بكر، وراح جه اسقط بكر ده وقال عن عمرو. معايا ولا لا؟ هنعرف الكلام ده بعدين في التدليس. يبقى ثبت عندنا ان زيدا لقي عمرو، يبقى مش بس معاصرة، ده في ثبوت للقاء. يبقى مش بس إمكان للقاء، لا ده في ثبوت للقاء. يبقى لقي زيد عمرا وسمع منه ولكن دلس عنه. يعني إيه دلس عنه؟ يعني جه في بعض الأحاديث أخذها عنه بواسطة، أسقط الواسطة وارتقى إليه بصيغة محتملة عن، قال، أن، تمام؟ يبقى يشترط عندنا على قول مسلم والجمهور البراءة من التدليس، وده يشترط حتى على القول الاول برضه، لان حتى على القول الاول لو ثبت عندنا ان زيد ده مدلس مش هنقبل عنعنته على كل حال، حتى لو ثبت اللقاء والسماع. خلاص، يبقى البراءة من التدليس لا بد من هذا، لازم يكون زيد ده مش مدلس علشان نحمل عنعنته على العمر على السماع. خلاص، يبقى دي ثلاث شروط هم: المعاصرة، امكان اللقاء، البراءة من التدليس. اذا تحقق الشروط الثلاثة دي فالعنعنة ثابتة وصحيحة على قول مسلم والجمهور، وهو القول الصحيح. لما نقول القول الصحيح ده ما ينفيش ان فيه صحيح واصح. يعني عندما يقال مثلا مذهب البخاري اقوى ماشي، مذهب البخاري اسد ماشي، لكن ده مش الغاء لمذهب مسلم، انما هي مسألة ايه؟ تفاوت، ان فيه صحيح وفيه اصح، فيه قوي وفيه اقوى، في ثابت وفي أثبت. يبقى لا شك إن مذهب البخاري زيادة في الاحتياط، زيادة في التثبت، زيادة في القوة ماشي، لكن مذهب مسلم صحيح في ذاته مقبول. يبقى عندما يقال هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، مش على شرط مسلم اللي هو الرواة والكلام ده، لا أعني مسألة المعاصرة والعنعنة، لما يقال هذا الحديث صحيح على شرط مسلم في العنعنة يبقى صحيح ويعمل به ويحتج به، ما فيش مشكلة، وإن كان البخاري لا يقبله لتوقفه في مسألة اللقاء. يبقى شرط مسلم صحيح، والعنعنة على مذهب مسلم صحيحة ومعتد بها. طيب الرد على المذهب الأول إزاي؟ خد بالك برضو معايا لأن ده كلام مهم. أو قبل ما نتكلم فيه، طيب قبل ما انسى، انه احنا عندنا الصيغ المحتملة كلها لها حكم واحد، احنا قلنا عن او ايه او قال، وسيأتي في كلام الذهبي انه حكم قال حكم عن، ده هيجي معنا في التدليس ان شاء الله. لكن الاشكال عند العلماء في كلمة ان، يعني ايه؟ يعني يجي زيد يقول ان عمرا قال او فعل، او ان رجلا سأل عمرا، يبقى دي اسمها ايه؟ أنأنة، اسمها كده الأنأنة. طب الأنأنة تاخد حكم العنعنة ولا لا؟ اختلاف عند العلماء، والراجح وهو مذهب الجمهور أنها تأخذ نفس الحكم. ليه؟ لأنه عند التأمل هتجد أن ما فيش فرق، ما هي العنعنة صيغة محتملة وإحنا حملناها على السماع، الأنأنة برضو صيغة محتملة، ما الفرق بينها وبين أن؟ العلماء الذين يتحرزون في هذه الصورة لما مثلا يجي يقول لك إيه، يجي مثلا زيد أن عمرا سأل فلانا، خلاص يقول لك طيب ما هو صورة المسألة أو صورة الرواية أن زيدا هذا لم يكن حاضرا، لم يكن حاضرا للواقعة، يبقى رواها بصيغة تدل على أنه ما كانش حاضر لهذه الواقعة، نقول يحمل على أنه سمعه من عمرو، مش هو ذكر عمره، يبقى يحمل على أنه أخذها من عمرو. ليه؟ زي ما حملنا العنعنة برضه، زي لما هو عن عمرو، ما هو عن عمرو دي ما هو هيذكر حاجة بعد كده، عن عمرو قال، عن عمرو أنه حدث كذا، وحتى هنا الإلزام يشتد في صورة إيه؟ عن عمرو أنه قال، خد بالك، عن عمرو أنه قال، طب ما هي دي عنعنة، ولما أضاف الحديث إلى عمرو ذكر فيه أن، مش هنحملها على السماع؟ مش ممكن. يبقى التحقيق إن شاء الله تعالى أنه لا فرق بين أن وعن، وإنه في الأنأنة تحمل الرواية على أنه أخذها من شيخه. نأتي الآن إلى الرد على المذهب الأول باختصار شديد، لأن دي مسألة طويلة ودقيقة. إنه المذهب الأول ماذا فيه لما قالوا لابد من ثبوت اللقاء؟ هم ليه قالوا لابد من ثبوت اللقاء؟ علشان نتغلب على احتمال الإرسال، إنه ممكن يكون روى الحديث عن شيخه ولم يسمعه منه، تمام؟ فنقول لهم كما قال مسلم رحمه الله: يلزمكم ألا تقبلوا عنعنة أصل. ليه؟ هما دلوقتي على مذهبهم لازم يكون زيد لقي عمرا، خلاص؟ طيب هل زيد لما حيروي عن عمرو حيروي على طول الخط يقول حدثنا وأخبرنا وسمعت، ولا لازم حيكون في بعض الروايات مروية بصيغة محتملة؟ لازم. طيب إيش درانا بقى بناء على المذهب الأول؟ ما يدرينا إنه يكون زيد في الروايات اللي رواها بالعنعنة يكون دلس، مش ممكن يكون ما سمعش، مش ممكن يكون دلس. فأصحاب المذهب الأول يقولون ماذا؟ يقولوا لا، ما هو لما ثبت اللقاء مرة واحدة إحنا اطمأن قلبنا إلى عدم جريان احتمال عدم السماع في باقي المرويات، لأنه لو كان يحتمل ألا يكون قد سمع لكان مدلسا. انتبه معايا كويس، هما بيقولوا إيه؟ إحنا دلوقتي لما زيد يروي عن عمرو بصيغة محتملة وإحنا نردها، طالما إن اللقاء ثبت حيلزم من الرد ده إن زيد إيه؟ مدلس، والفرض أنه ليس مدلسا، ده احنا متفقين على البراءة من التدليس، خلاص؟ فهو بيقولوا دي حجتنا، فإحنا بنرد بنقول إيه؟ طب ما هو الإلزام ده يلزمكم حتى بناء على عدم اللقاء، يعني أنتوا بتقولوا يلزم عدم التدليس والفرض أن الراوي ليس مدلسا، طيب ما هو لما حيروي زيد عن عمرو وما يثبتش اللقاء، طالما إن اللقاء ممكن وانت تقول لابد من ثبوت اللقاء، معنى كلامك ده ان انت هتثبت ان زيد مدلس برضه، والاصل انه ليس مدلسا. والعلماء اعتنوا ببيان المدلسين والمرسلين، واعتنوا ببيان عدم السماع بين الرواة. يبقى لما يجي زيد يروي عن عمرو بالشروط الثلاثة دي، ومحدش، وده طبعا لازم الشرط الثالث، انه محدش وصفه بالارسال او التدليس، فما المانع من قبول روايته؟ يبقى احنا لما نرد روايته بناء على الصورة اللي موجودة دي، معنى هذا اننا اثبتنا له التدليس والفرض انه ليس مدلسا، خلاص؟ فده الرد الاجمالي على القول الاول. نكتفي بهذا ان شاء الله تعالى في مبحث المعنعن، لانه بقية الكلام كما اشرت اليه انفا هي بالتدليس اخص، يعني مثلا ماذا يقول الذهبي: ثم بتقدير تيقن اللقاء، يعني على التنزل مع المذهب الأول أو على التسليم بالمذهب الأول إنه لابد من اللقاء، ولكن يشترط إيه؟ البراءة من التدليس، يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، علشان تحمل عنعنته على السماء، خلاص. ثم كلامه من بعد هو بالتدليس اليق، فنتكلم عليه في الكلام على التدليس إن شاء الله تعالى.